عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
أشهد أن لا إله إلا الله، إلها واحدا أحدا، فردا صمد، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صفتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي، صلاتك وسلامك عليهم أجمعين صلاة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لقد خلق الله تعالى الإنسان بقوى أربعة: العقل والشهوة والغضب والوهم، وأراد أن يكون العقل هو الحاكم على هذه القوى الباطنية، وهو الذي يوجهها، لأن العقل لا يوجه إلا نحو الخير، ولكن سائر القوى أصلها خير، وأراد الله تعالى أن تسير إلى خير. فبالشهوة يستمر التناسل الإنساني، وبالغضب يدافع الإنسان عن نفسه وكرامته وعرضه وأرضه، وبالوهم يخطط الإنسان لكي يتكامل في هذه الحياة. ولكن هذه القوى التي أراد الله تعالى أن تكون إلى خير قد تنحرف، وقد تتوجه إلى سبيل سيء، فأراد الله تعالى أن توجه من العقل، وأن يكون العقل هو الحاكم عليها. من هنا كانت الشريعة ترشد الإنسان في قواه حتى يسير على السبيل إلى كماله دون انحراف وفحش، ودون أن يذهب إلى سوء السبيل. ومن هنا أراد الله تعالى أن يوجه قوة الشهوة، فقال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا، لم يقل لا تزنوا، وإنما عبر عبارة بليغة تنهى عن القرب من هذه الفاحشة، لأن الله تعالى أراد للإنسان أن يحصن نفسه قبل أن يقترب من هذه الفاحشة، لأن هناك العديد من الأمور التي إن وصل إليها الإنسان تصبح تلك الفاحشة قريبة بالنسبة إليه وقد يدخل فيها. من هذه الأمور التي أرشدت إليها الشريعة ووجه الدين فيها نظره، من هذه الأمور النظر بشهوة إلى غير الزوجة من قبل الزوج أو بالعكس. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن الإنسان حينما ينظر بشهوة فإن ذلك يقربه من تلك الفاحشة، فإن ذلك يحرك شهوته إلى السبيل السيء، فأراد الله تعالى أن يشكل الإنسان مانعا، أراد أن يشكل لدى الإنسان حصنا، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ليسيطر على البصر، ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. القضية هي قضية تعود إلى نفس المؤمن، إلى سعادة المؤمن، لأن هذا النظر بشهوة إما أن يؤدي إلى الفاحشة والحرام فيقع في السبيل السيء، وإما أنه سيوتر نفسه وسيجعل جسده في حالة اضطراب ومرض من دون أن ينتفع بشيء. ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لذلك ورد في الأحاديث ما يشدد على قضية أن لا ينظر الإنسان إلى من لا يحل النظر إليه بشهوة. ففي الحديث النبوي: من ملأ عينيه من امرأة حرام حشاهما الله عز وجل يوم القيامة بمسامير من نار. لأن القضية تشكل خطرا على الإنسان، فأراد الله تعالى أن يلفت الإنسان إلى هذه الخطورة. وساحات النظر في هذا العصر هي ساحات واسعة. في التاريخ قديما كان يتحدث عن النظر المباشر، الآن ساحات النظر في الإنترنت عبر المواقع الإباحية، ساحات النظر في الفضائيات، ساحات النظر في المجلات، في البنويات، ساحات واسعة. وهنا على الإنسان أن يلتفت إلى عملية التحصين التي لا بد للإنسان منها كي يتكامل في هذه الحياة. من تلك الأمور التي هي من مقاربات الزنا والتي لفت إليها الإسلام عدم اللمس. عن النبي صلى الله عليه وآله: من صافح امرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولة ثم يؤمر به إلى النار. لأن قضية الزنا تقارب من خلال خطوات، النظرة هي خطوة أولى، اللمس هو خطوة ثانية. حتى لو كان اللمس كما يقول كثير من الناس هو لمس بريء عن نية طيبة، في القانون التشريعي لا مجال لكي ينطلق الإنسان من هذه الخلفية أو تلك الخلفية، لأن المحظور سيقع. حتى لو كان الإنسان يضمن على نفسه أنه لن يقع في المحظور في هذه اللحظة، فإنه لا يضمن على الآخرين وعلى نفسه في اللحظة الأخرى. من تلك المقاربات التي أراد الله تعالى من خلالها أن يحصن الإنسان عدم الخلوة بالأجنبية، بأن يكون الرجل والمرأة في مكان بحيث لا يدخل ثالث لهما أو عندهما. عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يخلون رجل بامرأة فما من رجل خلا بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وهنا تحذير، تحذير من عدم الحديث عن الحصانة الذاتية، لأن الكثير من الناس قد يتحدث أنه أنا بضمن حالي، أنا نيتي طيبة، أنا، ولكن الشيطان قد يكون هو الأقوى في تلك المواقع. من تلك المواقع التي أراد الله تعالى أن لا يقارب من خلالها الزنا، أن يبتعد من خلالها عن تلك الفاحشة، تجنب الميوعة لدى النساء، والتي هي قد تجذب أنظار الرجال إليهن. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول. إن المرأة لما تتحدث تلتفت لطبيعة الحديث، لشكله، لأدائها، لأنه كثيرا من الأحيان قد يلتفت الرجل من طريقة الأداء لدى المرأة. وهي المسألة المفروض على الآباء والأمهات الالتفات إليها في التربية، انه البنت لما تتحدث مع الرجال كيف تتحدث معهم، كيف طبيعة الصوت يكون حينما تتحدث مع الرجال، ان لا تتمايع في حديثها بطريقته. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. ما عم بقول انه قولوا قول خارج المعروف، قول معروف من دون ان يكون هناك نوع من التكلف، والذي في بعض امور التربية يبدأ بتطبع فيصبح وكأنه طبيعة، وهذا الامر يمكن للأنثى ان تخرج عنه وممكن ان تغيره. من تلك المقاربات التي من خلالها يبتعد الإنسان عن تلك الفاحشة عدم تبرج المرأة. عن النبي صلى الله عليه وآله: ونهى أن تتزين لغير زوجها، فإن فعلت كان حقا على الله أن يحرقها بالنار. لأن قضية تبرج المرأة ليست قضية حرية شخصية، لأن الإنسان حينما يعيش في المجتمع هو جزء من الحالة الاجتماعية العامة، عليه أن يراعي الآخرين في مسارهم وفي نظرتهم وفي سلوكهم وفي تأثراتهم. وتبرج المرأة يكون له آثار سلبية بالنسبة للآخرين. أيضا من تلك الأمور التي هي من باب الوقاية ومن باب الحصانة أن لا تتعطر المرأة حينما تخرج من بيتها لغير زوجها. ورد على الإمام الباقر عليه السلام: ولا يجوز لها أن تتطيب إذا خرجت من بيتها، لأن الطيب، لأن العطر أيضا من الأمور التي تجذب وتقرب من تلك الفاحشة أو تقرب من تلك الفاحشة. حتى أنه بعض الأمور وإن دخلت من باب الأولويات، ومع ذلك نلاحظ أن الإسلام قد دعا إلى مراعاتها. عن أبي بصير: كنت أقرئ امرأة القرآن فما زحتها بشيء، فلما دخلت على أبي جعفر، أي الإمام الباقر عليه السلام، الإمام جعفر الإمام الباقر عليه السلام عاتبه، قال: أي شيء قلت للمرأة؟ فغطيت وجهي حياء وتبت. فقال أبو جعفر عليه السلام: لا تعد. حتى حينما تكون المسألة في دائرة المزاح المؤثر، هذه الأمور إذا جمعناها هي ما يتحدث عنه حول سلبية الاختلاط. لأن شو الاختلاط؟ معنا نحن عنوان هو أنه الاختلاط محرم. عندنا هيئات حينما تجتمع تؤدي إلى مشكلة، تؤدي إلى سلبية، تؤدي إلى مشاكل اجتماعية، تؤدي إلى فاحشة. من هون الإسلام هذه القيودات التي وضعها، والتي على الواحد منا أن يلتفت بطريقة الاجتماعات بالبيوت، يعني لما يكون واحد مثلا بالبيت، تكون زوجته بالبيت، بيجي لعنده ناس، بيجي بالضيف، ماذا تكون مثلا لابسة، مرتدية حينما تريد أن تقدم الضيافة، إذا قبلنا أن تقدمها هي، ما هي الهيئة التي تقدم فيها تلك الضيافة؟ هذه المسائل مسائل حساسة على المستوى الاجتماعي، وهذه المسائل على الآباء والأمهات أيضا أن يلتفتنا إليها، وأن يلفتوا الأبناء والبنات إلى هذا الموضوع، لأنه الكثير من الأمور الحرجة اجتماعيا كانت منطلقاتها من هنا، من مسألة اختلاط أو خلوة، مزاح، ميوعة في الكلام، عطر. هذه الأمور من ضمنها تؤدي إلى مشاكل وإلى حيثيات لا تحمد عقباها. في بعض الأمور الاجتماعية من أولئك الناس الذين يتحدثون عن الحريات وأن هذه قيودات تمنع من حرية الإنسان، حينما يبتلون ببعض المشاكل هم الذين ينادون ويصرخون ويدعون إلى التحصين، لأنه ابتلوا بهذه المشاكل. وهذه المشاكل أكثر من يبتلي بها أو كثير ممن يبتلي بها أولئك الذين يتحدثون عن الحرية بشكل مفتوح من دون قيود، ثم يندمون ويندمون ولكن ليت حين مناص في بعض الحالات. لذلك الله تعالى لم يقل في الآية التي تلوتها، لم يقل لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، لا تقربوا، ابتعدوا. هاي الفاحشة المفروض الإنسان أن يتعامل معها ليس على حدود التماس، هاي المسائل المفروض يعمل سور قبلي وسور بعيد، وأن يكون الصراع مع الشيطان إن كان في منطقة بعيدة عنه وليس في منطقة التماس معه نتيجة الخطورة التي ألفت إليها القرآن الكريم. وهذه الخطورة عبر الله تعالى عنها، إنه كان فاحشة، فاحشة من الفحش، والفحش في اللغة هو الشيء المكروه الذي تجاوز حده، مش الشيء الذي تجاوز حده ولا المكروه، مكروه وتجاوز حده، قبيح وتجاوز حد القبح. إنه كان فاحشة، هو ليس قبحا عاديا، هو قبح تجاوز حد القبح العادي، غلا عن حد القبح العادي. من هنا الإسلام حينما تعاطى مع هذه القضية على خطورتها ودعا إلى عدم المقاربة، كما دعا إلى هذه الأمور أن يجتنبها الإنسان حتى لا يقع في هذه الفاحشة، دعا أيضا إلى جملة من التحصينات الإيجابية. من جملة التحصينات الإيجابية دعا إلى الزواج المبكر، والأحاديث كثيرة في قضية الزواج المبكر. الزواج المبكر حينما ينطلق من وعي في الأبناء، من تربية صالحة، هو أحد الحلول الأساسية في المجتمع. عن النبي صلى الله عليه وآله: ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عج شيطانه، يا ويله يا ويله، عصم مني ثلثي دينه، عصم مني ثلثي دينه، إنه تزوج، فليتق الله العبد في الثلث الباقي. لأن الزواج المبكر سواء للفتيات أو للشبان هو من قضايا التحصين الأساسية. وهذا الزواج الإسلام أراد أن يتحقق من دون حواجز وموانع المجتمع صنعها، الناس صنعوها، نحن صنعناها، مع أنه نحن في داخل الابتلاء. لذلك دعا الإسلام أن لا يقف الإنسان في قضية الزواج المبكر أمام بعض العناوين التي نلاحظها في المجتمع، مثل غلاء المهور، مثل أنه لابد من سكن ملك كما أصبح دارجا هذه الأيام. الكثير من الآباء لما يتقدم العريس من أوائل الأسئلة أنه عنده شقة ملك ولا لا، مع أنه هذا الأمر لم يكن في الجيل السابق، هذا أمر جديد يربك وأربك الكثير من الشبان وأوقعهم في مشاكل وفي ديون و و و وهو حاجز بالنهاية، حاجز أمام سنة الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، حاجز أمام تحصين المجتمع. وقد رسم النبي صلى الله عليه وآله قاعدة واضحة أراد للمجتمع أن يطبقها بكل وضوح: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. مع أن الكثير لعل أكثر من آباء وأمهات مجتمعنا حينما تزوجوا لم يكونوا في الحالة التي يطالبون بها من يتقدم للزواج من بناتهن، ومع ذلك نحن نصنع مشكلة حتى في بعض الأعراف التي أصبحت اليوم عند بعض الناس من المكلفات المعيقة، مثل طبيعة الأثاث في المنزل حينما يرقى عن مستوى المستوى المعيشي لدى الأفراد، أنه كيف بده يكون العفش وشو بده يكون مؤلف وما هو ثمنه إلى آخره من الأمور المعوقات التي نحن صنعناها. وهذه الصناعة هي صناعة ليست قديمة، صناعة جديدة، مجتمعنا الحديث صنعها، الجيل الحديث صنعها، لم تكن موجودة سابقا. كان يكتفى بالقليل في قضايا الزواج، مع أنه اليوم حتى هذه المسائل من المعيقات. تحصين المجتمع حينما نريد أن نحقق غاية الله في أرضه، نحقق السكينة. إذا بتقرأ القرآن الكريم منلاحظ أنه الاطمئنان، السكينة، الاستقرار، الهدوء النفسي، راحة البال، هاي العناوين لمعنون واحد التي تحقق السعادة. الله تعالى جعلها بين الإنسان وبين الله تعالى بذكره، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن مع ذلك الله تعالى أرشد إلى أن هذه السكينة على المستوى الاجتماعي تتحقق من خلال الزواج، مش بس صلاة وصوم وحج، لابد يكون في ترابط من خلال الأسرة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لما؟ لتسكنوا. كما أن السكينة الفردية الشخصية تتحقق في علاقة الإنسان بربه من خلال ذكره، أيضا أراد أن تكون هناك سكينة، استقرار. هذه السكينة هي التي تؤمن الحالة الاجتماعية الهادئة التي يتقدم من خلالها المجتمع. المعوقات تضر بهذا الهدف الإلهي. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. أمام هذه الفاحشة لابد من تحصينات، من التحصين عبر الزواج، من التحصين عبر حجاب المرأة، لأن هذا يساعد أيضا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، لأن هذا أيضا من عوامل التحصين الاجتماعي. وهذه مسؤولية، مسؤولية بالنسبة للفتاة، للمرأة بالنسبة إلى نفسها، ومسؤولية بالنسبة للآباء والأمهات. ما حدا يقول أنه بعد صغيرة، بعد ما عندها حالة وعي، لأن الفتاة حينما تعي على محاسنها قد يكون من الصعب أن ترتدي بعد ذلك الحجاب. أراد الله تعالى في بداية تكونها أن تتربى على عفة اللباس، أن تتربى على جلباب الحياء في بداية تكونها، في بداية تكون الوعي، حتى لا تكون هناك صعوبة بعد ذلك، وحتى تنطلق في كمالها كإنسانة في المجتمع، لا كسلعة وكمنطلقة من أمور لا تمثل القيمة الأساسية للإنسان. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. هذا الأمر هو خارج عن سلوك الإنسان نحو هدفه، هو فاحشة، هو زائد عن المسار الحقيقي، هو ليس في مسار تطور الإنسان ونموه وتكامله، وساء سبيله. هو فاحشة، هو يخرج عن المسار الطبيعي. وهذا المسار الذي يخرج عنه، الذي يمثل حالة قبح في قبح، هذا سبيل سيء. وهذا السبيل السيء هو سبيل سيء في الدنيا، وهو سبيل سيء في الآخرة. في الدنيا لما له من حالات اجتماعية سلبية قاسية، إذا عم الزنا والعياذ بالله، انتشر الزنا والعياذ بالله كما نشهد في العديد من بلاد العالم، نلاحظ أنه تشيع الفوضى في النظام العائلي. انظروا اليوم إلى الدراسات في الكثير من البلدان الغربية، الذين يعيشون مأزق العائلة، مأزق الأسرة، لأنهم فتحوا قضية الإباحية الجنسية في بعض محلها ومواضعها. شيوع هذا الأمر يخرم النظام العائلي، نظام الأسرة. الذي يحتاج لعاطفة، الذي يحتاج لحنان، الذي يحتاج لمواكبة، ساء سبيله. هذا السبيل سبيل سيء للنظام الأسروي، هذا سبيل سيء للنشأ، للجيل الذي سيكون جيلا مشوها على المستوى النفسي، تنقطع فيه علاقات الآباء بالأبناء، الجيل الذي تكثر فيه حالة ما يسمى بالإجهاض، قتل الإنسان بدم بارد، الجيل الذي تنشأ فيه الأمراض الصحية كما نعرف في كثرتها أو نعرف كثرتها في الغرب، من أمراض كل فترة ينشأ مرض جديد نتيجة هذه الإباحية التي يسيرون فيها. إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لأنه سبيل سيء، الله تعالى أراد أن يمنعه بحدية بقسوة، فلم يقتصر على التوجيه بل أدخله ضمن القانون الجزائي، فحكم حكما جزائيا قاسيا، تارة بالجلد وأخرى بالرجم على مشهد الناس. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا في غير المحسن والمحصنة. 100 جلدة، امرأة تجلد 100 جلدة، فتاة تجلد 100 جلدة، حكم قاس. يقول تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة. ما حدا يحكي بالرأفة، لأن هذه القضية قضية ترجع إلى النظم الاجتماعي العام. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا الحكم لا يطبق داخل السجون، هذا الحكم لا يطبق داخل أبواب مغلقة، هذا الحكم: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، أمام الناس، لأن هاي القضايا فيها جلد لأناس ولكن فيها الحياة للمجتمع، فيها السعادة للمجتمع، فيها الحصانة للمجتمع، حتى لو كان فيها قسوة. هذا في الدنيا، أما في الآخرة فقد بين الله شديد العذاب. لاحظوا القرآن الكريم لما يعبر عن العذاب، عن ساء سبيلا، ماذا يقول؟ ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما، مش إثما، آثاما جمع إثم، لم يقتصر على ذلك، يضاعف له العذاب يوم القيامة، مش يعذب، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيها مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. عذاب، آثام، مضاعفة في العذاب يوم القيامة، خلود بمهانة. وقد بينت الروايات تفصيل هذا العذاب والعقوبة في الآخرة عن النبي صلى الله عليه وآله: من زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية، حرة أو أمة، القضية مش موضوع احترام الدين، القضية ليست موضوع اعتقاد الآخر، قضية قضية اجتماعية، بغض النظر عن جنسية الآخر وعن اعتقاد الآخر وعن طبقة الآخر الاجتماعية. من زنى بامرأة مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو مجوسية، حرة أم أمة، ثم لم يتب، مات غير تائب والعياذ بالله، ومات مصرا عليه، فتح الله له في قبره 300 باب يخرج منه حيات وعقارب وثعبان النار يحترق إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الإمام علي عليه السلام يقول: إذا كان يوم القيامة أهب الله ريحا منتنة يتأذى بها أهل الجمع حتى إذا همت أن تمسك بأنفاس الناس من شدة النتن ناداهم مناد: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا، فقد آذتنا وبلغت منا كل مبلغ. فيقال: هذه روح، هذه ريح فروج الزنات الذين لقوا الله بالزنا ثم لم يتوبوا فلعنوهم لعنهم الله، فلا يبقى في الموقف أحد إلا قال: اللهم لعن الزنات. هذه من بعض المشاهد لهذه الجريمة القاسية التي عبر الله عنها بأنها ساءت سبيلا. النبي صلى الله عليه وآله في حديث جمع فيه بين آثار الدنيا وآثار الآخرة قال فيه: في الزنا 7 خصال أو 6 خصال، 3 منها في الدنيا و3 منها في الآخرة. فأما التي في الدنيا فيذهب بالبهاء، الزاني ما عنده بهاء، ويعجل الفناء ويقطع الرزق. وأما التي في الآخرة فسوء الحساب وسخط الرحمن والخلود في النار. والحمد لله رب العالمين.